الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 24.
فإن القاسم بن أبي محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخي عائشة، إن كان جالسا بالناس يسأله الناس عن مناسك الحج وهو فقيه الحجاز وعالمهم، تقدم إليه رجل فسأل فقال القاسم: لا أحسن مسألتك هذه. قال السائل: أنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأنت فقيه الحجاز، وأنت الذي يقول الناس لم يبق على وجه الأرض أعلم من القاسم بن محمد، وتقول لا أحسن مسألتك؟ قال له القاسم: يا ابن أخي، أغر تقول لحكي؟ أغرك اجتماع الناس حولي؟ والله لا أحسن مسألتك. كان بجانبه رجل من قريش، قال له: انزمها يا ابن أخي، فوالله ما رأيت رجلا أنبل منك اليوم، لأنهم لا يفتنون إلا بمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة حسب ما بلغه وصل إليه العلم. وإذا لم يعلموا لم يقيسوا ولم يتكلموا، بل يكلون العلم إلى عالم ويقولون الله أعلم. قال بعض المبشرين على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. قال: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال الإمام أحمد: عجبت قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيد فيهلك. هذا قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. يقول: عجيب لقوم عرفوا الإسناد وصحته، أي لا عذر لهم، بل عرفوا الحديث وصحته ولا مغمز فيه، ومع هذا يذهبون إلى رأي سفيان بن سعيد الثوري. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فأمر الله يدل على وجوب العمل بما أمر به الرسول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لأنه إذا طاع غيره، يعني غير الرسول، في الحلال والحرام بدون دليل فقد أشرك. قال الله تعالى بعد قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى عما يشركون. فدل على أن طاعتهم بالتحليل والتحريم بدون دليل أنه شرك. لكن قد تقول: وكذلك أيضا جاء مثل هذا عن الإمام الشافعي، فإنه يقول: أجمع العلماء على أن كل من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لقول أحد من الناس كائنا ما كان. والإمام مالك يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وهو الكتاب والسنة. هذا قول الأئمة الأربعة. والإمام أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فخلوا به واضربوا بقول الحائط، وإذا صح عن الصحابة فخلوا به واضربوا بقوله عبد الحائط بعد قوله تقديم لكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة. فإذا كان عن التابعين فيقول هم رجال ونحن رجال. هذا قول أئمة الأربعة. كلهم يأمرون برفض أقوالهم وأن لا يعتمد شيء منها متى خالفت القرآن والسنة أو خالفت الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بالتنزيل وأعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ورد في فضلهم وفضل علمهم. أما المقلدون فهم يوجبون أن إمامهم يكون هو المتبع، فهذا القاضي عياض يقول يجب على كل إنسان أن يقلد مالك. وما الدليل على ذلك؟ يعني ظاهر إذا لم تقلد مالك فأنت آدم. الإمام مالك يتبرع من هذا. لما جاءه رجل قال إن الليل إن أهل مصر من أعلم الناس بالبيع والشراء. قال من أين تعلم؟ قال تعلموا من مالك. قال أنا لا أشرب لا أشرب لا أتعلم من شيء معك. هذا معنى. لكن قد تقول ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء على ما رجحه العلامة ابن القيم، يشمل الأمرين، لأن العلماء هم الذين يبينون الحق والأمراء هم الذين ينفذون، فكلهم يشمل كل الأمراء. نقول نعم ما دام أن العالم يبين مدلول الكتاب والسنة فتجب طاعته، لأن طاعته إذا كانت مبنية على ما دل عليه القرآن والسنة فتجب، أما طاعته بدون ذلك فلا. لا طاعة في معصية الله وإنما الطاعة في المعروف. فإذا كان يأمر بمقتضى أو يفتي بمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة فنعم وإلا فلا. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزين فيأمن والله أعلم.
أو مجرد عمل واتجاه
للناس لا لا بد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن أمر بمعروف تجب طاعته، وإن كان ليس بمعروف بالمعصية هذا لا طاعة في معصية الخالق. يجب أن يطاع أحد بالكلية أو يؤدي إلى معصية الله أو إلى تحليل حرام أو تحليل حلال، يعني معروف حكمه من القرآن والسنة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
أجبت لقوم عرب الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه زير من الشر من زير بيانه. المعنى أن من رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول فلان وفلان أو رد الآيات القرآنية لقول فلان وفلان بناء على أن فلان أعلم منا بالسنة وأعلم منا بكذا وكذا مع وضوح الأدلة فحري أن الله يزيغ قلبه. فإذا زيغ قلبه إذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فأصبح قلبه مثل الكوز المكفي. فإنك لو كبعت الكوز لا يمسك معه. فكذلك من وقع في قلبه شيء من الزيغ عقوبة له لتقديمه قول فلان وفلان على قول الله وقول رسوله فحري أن يصاب بزيد القلب الذي لا يعلم به معروفا ولا ينكر منكرا. فحينئذ يتحقق الهلاك. عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارا ورهبانا بالآية وعديها لا كان نصرانيا لكنه أسلم لما سمع هذه الآية اتخذوا يعني النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عدي فهم أن الرهبان والأحبار ليسوا محل عبادة لأن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم يعني لسنا نسجد لهم للعباد ولا للعلماء ولا أننا نتقرب إليهم بشيء. قال الرسول هذا يشون يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله والحكمون ما أحل الله فتحرمون. قال قلت بلى. قال فتلك عبادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الرهبان والأحبار بطاعتهم فيما هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. فإذا قال القائل هذا حلال وهذا حرام بدون أن ينبني على دليل فهذه فقد عبدته لأنك طعت. فالحلال والحرام ليس إلا من طريق القرآن والسنة. فهل لأحد أن يحرم شيئا وهل لأحد أن يبيح شيئا؟ الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فطاعتهم التحليل والتحليل أصبحت عبادة. فإن قلت كيف تكون عبادة؟ نقول لك الحلال والحرام من الذي يحلل ويحرم؟ أليس الله ورسوله؟ تقول نعم. نقول ألم تكن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة بل وعبادة؟ قلت نعم. قلنا إذا متى قلت هؤلاء الأحبار في تحليل ما حرم الله فقد جعلتهم بمنزلة من تجب طاعته هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فقد عبدته. هذا هو معنى الآية. ثم القول على الله بلا علم بالحلال والحرام أو بأسماء الله وصفاته أعظم من الشرك كما في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات جاءت من باب التراخي. أولا قد قلنا ما حرم ربي الفواحش، الفواحش هي أقل للمشرك، بدأ بها فهي أشهد، وإن كان ليس بمحرم جنسا لكن بالنسبة إلى ما بعدها، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهرنا وما بطن والإبل والبغي بغير حق، هذا أعظم وأشد. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا أكبر مما قبله. وأن تقولوا على الله في شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته ما لا تعلمون دلالته من القرآن والسنة. وكل هذا يدل على أنه يحرم أن يقول الإنسان على الله في شرعه ودينه بأن يقول هذا حلال هذا حرام هذا جائز بدون دليل. ثم ما نقرأه في كتب الأحكام ليس المراد أنه يجب اتباعه، وأن كل ما مرنا في الموضع المربع مثلا أو في كشاف القناع أو المنشوط الحنفية أو الحطاب المالكية أو المجموع المهذب النووي أو غيره أنه يجب، إنما هذا من باب التقليد يبين لك المسألة ويوضحها ثم يبين استنباطها من القرآن والسنة. إن كان لها دليل ولم يتغلب معاذ فلا أقوى إلا كل يدخل من قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اجتهد وتطلبت الدليل وبذلت وسعك واستبرمت كل ما تستطيعه فقد أديت الذي عليك. إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر وأنت مجاب على اجتهادك. لكن ليس المراد أنك محل الاجتهاد دائم، أن الإنسان محل الاجتهاد ليس هو محل الاجتهاد لا يعرف، وإنما الذي يجتهد ومن كان يعرف الأدلة ومدلول تلك المسألة واستنباطها من الأدلة، وهل لها مخصص وهل لها ناشئ وهل تندرج تحت مدلول هذا الحديث أو مدلول هذه الآية، إذا كان يستطيع من أن يتفتح، أما غيره فلا ينبغي له، بل عليه أن يسأل من يعتقده أعلم وأوثق، هذا الواجب على العاقل. الله يقول فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا جاء شخص لم يتعلم وقال أنا لا أقبل قول فلان بل أذهب أستنبطها من القرآن والسنة، طيب من تبأل لم تعرف القرآن والسنة بل ولا تعرف لغة العرب، فالقرآن والسنة جاءتا بلغة العرب، فقد لا تحسن أنت لغة العرب ولا تدري هل مسألتك فيك تندرج تحت هذا الحديث أو هذه الآية، وهل لهذا مخصص وهل هناك ما يبشره، وهل اللغة العربية تساعد على هذا أم لا. فالعام فوره التقليد إلا أن حسب اجتهادك يا يجعل لا يجعل أن يسأل إلا من يعرف ثقته وعلمه وأمانته ومن لا يشتهيه بالفتوى، هذا الذي عليه. أما طالب العلم الذي يستطيع أن يستخدم الأدلة من مظاهرها فهذا لا يجوز له أن يعتمد على كتاب بدون دليل، بل لا معنى يقرأ الكتب وينظر ما قرره أهل العلم، لكنه مع هذا لا بد أن يطلب الأدلة من مظاهرها ودلالة تلك المسألة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فما أمروا إلا ليعبدوا إلها إلها واحدة، لأنك إذا أطعت في الحلال والحرام فقد جعلته إلها، إذ لا يطاع في الحلال والحرام إلا رب العالمين، هو الذي يحل لنا ويحرم، والرسول يبين لنا ما أمر الله به. أما أنت متى حللت لنا وحرمت فقد عبدناك وهذه العبادة عبادة الطاعة ثم ختم الآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون مما يدل على أنه يشرك لأن الله سماه شرك فليس لنا إلا إله واحد هو الذي يهدي ويحذر لا زيد ولا أمر فليس له نصيب من ذلك الله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات.
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. عقد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان للمؤمنين تحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله فإنهم لا يجب بالتحاكم إلى غير كتاب الله فمتى تحاكم الناس إلى غير كتاب الله فقد اتخذوه مقتضى فقد اتخذوه إلها لأن لا إله إلا الله فكفروا الإنقياد والإنقياد والتحاكم إلى هذا الله فمتى تحاكم إلى غير الله فقد اتخذوه شريكا مع الله. ولهذا قال الطواغيت فاشا من جملة من دعا من داء الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله فإن من حكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه طاغوت ولم يكن متحاكمون ممن آمنوا بما أنزل الله على رسوله وإن زعموا ذلك فهذا الزعم ليس بصحيح ما دام أنهم قالوا آمنا بالله وما أنزل الله على رسوله بلسانهم وخالفوا بأفعالهم حيث تحاكموا إلى القوانين الوضعية وهي ما صنعه الرجال يأتون بالقوانين ويكتبونها ويضعونها مواد ويقولون من فعل كذا فعليه كذا ومن فعل كذا فعليه كذا المادة الأولى المادة الثانية وهذا كانوا لم يتأيد عن القرآن ولا من السنة بل ومن كناسة آراء الرجال ومن زبالة أذهانهم ومحاكة أفكارهم فهذا ليس بشيء والتحاكم إلى هذا القانون هو تحاكم إلى الطواغيت وهو داخل بالعموم قوله تعالى ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها لأن إصلاح الأرض هو بطاعة الله ومن طاعة الله التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله فمتى أعدلوا عن ذلك صاروا مفسدين في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ناقلوا هذا الجمع وأبطلوا بأفعالهم حيث كانوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت تعالوا من بايعه ومخالفه لما ادعوا من الإيمان بما أنزل الله على رسوله والإيمان بما أنزل على الأنبياء من قبل فإذا يدعون أنهم مؤمنون بما أنزل الله ومع هذا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية فبينهما دور فإن من تحاكم إلى القوانين الوضعية لم يكن مؤمنا بما أنزل الله وإن أدى ذلك قال الله في الإنسان فالقول بالإنسان مع مخالفة الجهل ما هو إلا نفاق ليس بشيء كما تنكسر من وتدل عليه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا كانوا من الطاغوت، يعني ما قالوه بأشياءهم بما فعلوا من يذهبوا من الطاغوت والتحاكم العليا والارتضاء بالحكمة. فهذا منافق من أجل ما أنشأ الله على حد زعمهم، وقد أمروا أن يكتبوه فهم مأمورون بأن يكتبوا بالطواغيت. قال الله تعالى: ومن يكتب بالطواغيت ومن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. لا يسمى الإنسان المستمسك بالعروة الوثقى التي لا إله إلا الله مع إيمانه بالطاغوت، فلا يمكن أن يكون مستمسكا حتى يكفر بالطاغوت الذي يتحاكمون إليه، لأن الطاغوت هم الطواغيت رؤوسهم تغييرات الرؤوس الخمسة، ومنهم لكن من حكم بغير ما أنزل الله. وقد أمروا أن يكفرون ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فإلا من قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فإلا من هذا أربعة أمور: أولا أن التحاكم إلى القوانين الوضعية أنه من إرادة الشيطان، والشيطان لا يريد لك إلا الشر. ثانيا قوله يريد له، فإلا من هذا أن هذا ضلال، أولا أنه من إرادة الشيطان، وثانيا أنه ضلال، وثالثا أكده بالمصدر بقوله ضلالا، ورابعا أكد المصدر بالوصف وهو البعد. ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق وبعيدا عن الله وبعيدا عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية تدل على أن الناس وإن زعموا أنهم مؤمنون بالقرآن والسنة فإنا نجيرهم لأفعالهم. فإذا قالوا نحن مؤمنون بالقرآن والسنة نقول لهم: لا بأس، هذا قول باللسان لكن يزنه بالفعل. هل الفعل يخالف القول؟ فنعم. هل الفعل يخالف القول؟ فلا، كما تعذب هذه يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، ثم قال: يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. بينهما الفرق. فجازلنا افعالهم لما يقولون فوجدناهم كاذبين. اذ لو كانوا صادقين لطبقوا التحاكم الى القران والسنه بفعلهم لا بمجرد السنتهم. وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت كما في الآية آية البقرة: ومن يكفر بالطاغوت فإن الله. وفيما علمنا أن هذا من إرادة الشيطان وأنه لنا، وأن هذا الضلال أكد بالمصدر في غاية المبالغة في الضلال، ثم هذا المصدر أكد بصفة الدين وأنه بعيد عن الحق بعيد عن الله. ثم قال: وإذا قيل لهم لا تفسد، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول على حسب ما ادعوا، أي قالوا إنهم يزعمون آمنوا بما أنزل إليه بألسنتهم، لكن إذا طلبنا منهم الفعل تطبيقا لقولهم آمنا بما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اتبعت الخبايا وطلع ما بهم بروسهم وهم يعبرون عن التحاكم الى القران والسنه، وان مجرد زعمهم انهم يؤمنون بما عنده ان هذا كذب اكذبه مخالفتهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يرفضون عنك غير راضين بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، بل معلمون مبتعدون عما دعوتهم إليه. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا أصابته مصيبة وقعوا في أمرهما لمخالفة كتاب الله ومخالفة سنة رسول الله جاءوا يحلفون بالله ما أردنا إلا الخير وما أردنا إلا التوفيق والإحسان وهم في ذلك كاذبون. فاعتبروا الفعل مع القول ولا تعتبروا القول. فهؤلاء هم يقولون آمنا بما أنزل الله وبما أنزل على الأنبياء قبله ولم ينفعهم. ثانيا قالوا إذا أصابته مصيبة جاءوا وقالوا يحالفون بالله مقسمين بأنهم ما أرادوا إلا الإحسان وما أرادوا إلا الخير فلا يظلمون ما دام أن العمل تحدث فلا يكون جرد اليمين زاجرة والأقاويل التي يخالفها ويكذبها الفعل فلا غرض. وإذا قيل له تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ما هو إلا قولهم باللسان أنهم متبعون القرآن والسنة ويعلمون أنهم لا يريدون بغير قوانين إلا الخير ويعلمون بأنهم لا يريدون إلا المصلحة العامة وخير حقوق الناس وما أشبه ذلك. هذا من الفساد الحقيقة. وهذا معنى قوله تعالى وإذا قيل له لا تفسدوا في الأرض يعني باستحلال من القوانين وعلوم عن القرآن والسنة إليها لا تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يعني ما علمنا هذا إلا لأجل الإصلاح ووقت الناس وحفظ حقوقهم ووضع الأنظمة والمواد ولهذا الغرض. قال الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم يعتبرون أن هذا من السياسة وأن من السياسة وحفظ الناس ووقتهم وضعوا قوانين وتعاليم لهم أي ما كانت مخالفة للقرآن والسنة. هذا هو المعنى. ثم نعلم أن أهل العلم قسموا السياسة إلى ثلاثة أقسام مقتضى ما دل عليها القرآن العزيز والسنة النبوية. سياسة شيطانية بدعوية إبليسية. هذه السياسة هي فيما خالف كتاب الله وسنة رسوله من وضع القوانين ووضع النظم والتخاف إليها وزعموا أنها سياسة. فهذه هي السياسة الشيطانية الإبليسية. فلا تعتمد تلك السياسة بل هي سياسة فرعون القائل أنا ربكم الأعلى. ثم انظر إلى سياسة في الآية الأخرى يقول فرعون لا أريد إلا الحسن إني أريد ما أرى وما أريد إلا سبيل الرشاد. يعني أن فرعون من القائل أنا ربكم الأعلى يقول ما أريد إلا سبيل الرشاد. وما قوم من آل فرعون يا قوم لكم وأمكم يا الله من أنفسكم ورسولنا من بعث الله إن جاءنا. قال فرعون قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وشنة المشاهد وانتم إلى ربكم العالم. هذه رد عليه القرآن في الآية فقط وما أمر فرعون برشيد. فكل ما خالف القرآن والسنة فهي على وضع هذه السياسة سياسة فرعون القائل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد القائل أن ربكم الأعلى. والذي رد عليه القرآن في آية أخرى وما أمر فرعون برشيد. القسم الثاني من السياسة هي السياسة الضائفة المباحة لا بأس بها وهي ما لم تخالف قرآن ولا سنة. هذه السياسة مباحة
وذلك من سياسة الرسول كان إذا هم بغزوة يرضى بغيرها ويؤذي من أعداء. إذا أراد أن ينهو إلى الشمال تظاهر يسأل الناس عن مياه الجنوب وعن مواردها والمشادات بينها وعن مكان فلان حتى يعني على الناس أنه لا يريد الجنة الشمالية. هذا لا تدلك لي ولكن هذه سياسة مباحة ولقول الرسول عن حارب البدعة. ما دام أننا لا تخالف كتابا ولا سنة فهذه السياسة جائزة مباحة وهو ما يفعله السلف والمستلافين مع رعاياهم. السياسة الثالثة هي السياسة الشرعية الدينية وهي مقتضى ما جاء به القرآن والسنة من قتل القاتل ومن قطع يد الشارب. هذه سياسة شرعية جديدة شرعها الله لإصلاح البشر ولأن لا يتعدى أحد على أحد ولأن حب الأعراض حب الأنفس أولا وحب الأموال شرع قطع يد الشارب والأعراض كالزنا حد الزنا وحد القلب والعقل وحد الخمر حد الشكر وما أشبه ذلك. فهذه السياسة الشرعية الدينية. فهذا لا يعترف أن السياسة ثلاثة أقسام أن السياسة ثلاثة أقسام سياسة دينية شرعية هذه التي دل عليها القرآن كمعاملة ومن أمر بالرعايا وما يعاملهم لما هو جائز لم يخالف كتابا ولا سنة. الثانية سياسة يعني أولى سياسة جائزة مباحة. الثانية سياسة شرعية مسلمية وهي ما دل عليها القرآن العزيز من عدة كتاب المرأة في الخلع أو الحيض يعني بالحيض إذا طلقت وسياسة الحروب وكون الشريعة بينت لنا معاملة الأمم الأجنبية وكان نعاملهم بالصلح ونستعد لهم في الحرب والسن والمتع وحقوق الرعية على ولي الأمر وحقوق ولي الأمر على الرعية وكان بين الشريعة تؤسس العائلات وتقام البيوتات وشرع النساء ونظم الأسر وبينت الشريعة ما لك على زوجتك من الحقوق وما لزوجتك عليك من الحقوق وما عسى أن يقع بينكما من خلاف في المستقبل وبينت أحكام البيع وأحكام الشراء والوكالات وبينت كيف تعبد ربك وصلة بالناس وصلة الناس بك إلى غير ذلك. كل هذه من السياسة الشرعية الدينية. والثالثة كما قلنا سياسة شيطانية ودعوية إبليسية كل سياسة خالفت القرآن والسنة فكسياسة فرعون القائل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد والله يقول وما أمر فرعون برشيد كما تقدم. وقل أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم أي من الدغل والانحراف فهم وإن نطقوا بألسنتهم وقالوا نحن مؤمنون بما أنزل الله وبما أنزل ما أنزل من الكتب قبله على الأنبياء قالوا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم لأنك إذا دعوتهم إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول صدوا عنك سبيلا وأعرضوا عنك من القوانين والقوانين وعندما يصابون بنكبة جاءوك يعجبون بالله ما أردنا إلا الخير ما أردنا إلا التقدير ما أردنا إلا التوفيق ما أردنا ما أردنا فهو أولئك الذين يعلم الله ما فأعرض عنهم أي احتقروا وصدر شأنهم وليس الله أعظم لا بل إنما اشتهم بهم لأنه لا قيمة لهم وأرهب استقرارهم وصدر شأنهم لكن قل لهم بأنفسهم قولا بليغا فعظهم وقل لهم بأنفسهم قولا بليغا فعظهم وذكرهم بالآخرة
وذكرهم بما سيحل بهم من النقمة، كما في قوله تعالى: وإلى فريق الله ورسوله يحكم بينهم إلى فريق منهم معرضين وإن يكن لهم الحق يأتون إليه مرشدين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يعود الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إلى فريق الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني الحكمة في إرسال الرسل ولأجل طاعتهم، فإن طاعتهم طاعة للمرسلين، فهم لا يأمرون إلا بما أمرهم الله به، فمتى أطعت الرسول فقد أطعت المرسلا، ومتى خالفت الرسول فقد خالفت مرسلا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ولو انهم ان ظلموا انفسهم باتباع الهوى وعدم طاعتهم للرسول في بعض الاشياء، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا كائدين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فتح باب للتوبه لهم. وإن حصل منهم ما حصل متى استغفروا وتابوا ورجعوا إلى الحق فإنهم يجدون لهم ردا غفورا توابا منهم غفارا منهم. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله أو فلم يتوبون حقيقة ويستغفرون لما بينهم وبين الله ثم يأتون إلى الرسول ويستغفرون هذا بحياته. أما فيه فبعد وفاته يأتون إلى سنته فإنهم يتحاكمون إلى سنته، كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فرجعوه إلى الله والرسول. إلى الله أي إلى كتاب الله، والرسول أي إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واستدل بعضهم بهذه الآية على أنه يكتب بالشفاعة من الرسول بعد وفاته، مستدلين بقول: ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا ان الايه تدل على انك تذهب الى قبر الرسول فتقول: يا رسول الله استغفرني، يا رسول الله اشفع لي، لأنه لأن الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فاستغفار الرسول لهم بعد وفاته هو أنك تسأله بعد وفاته أن يستغفر لك وأن يشفع لك. فإن قلت هل الآية تدل على هذا؟ نقول لك: لا، الآية لا تدل على هذا. فإن أعلم الناس بالقرآن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعوا بالمآثم والمصائب الكبرى، وما جاءوا إلى الرسول يطلبون منه الاستغفار أو الشفاعة أو المدد أبدا. فأعظم واقعة حصلت على الصحابة قضية جماعية هي قضية أبو الحرة، حين جهل يزيد معاوية مسلم بن عقبة الذي سماه السلف مسلم بن عقبة، جاء لحضره المدينة وبها الصحابة بكابو قتادة وقتادة بن نعمان وجابر وغيرهم بن عبد الله الأنصاري وغيرهم كبير وكبير. حارب المسلمين في المدينة فاستحلوها وهتكوا بنات الصحابة حتى حمل ألف بنت بدور لا زوج لها، وأخذ رجل من أهل الشام صبيا صغيرا من أولاد الصحابة فضربه بالجدار حتى مات، فصار نصف وجه هذا الشام أسود ونصف مباق. فما يقول أن الصحابة ذهبوا إلى القبر وقالوا: استغفر لنا يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله، أنبغي يا رسول الله أبدا، لعلمهم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، وأن الآية لا تدل عليه، وأن هذا خاص بحياته، أما بعد وفاته فرجوه إلى سنته. نعم، يستدلون بقصة الأعرابي ما هي قصة الأعراب؟ ذكر السلكي ونوع الجهاد الصارم المنكي، وشاكل الحافظ ابن كثير في تفسيره مع الأسف أنه ذكرها ولم يتعرض لها بغيرها، شيء مكر لها لكن يعتبر عنه دون ذكره لمقدمة تفسيره كما فهمت هنا. والقصة هو أن أعرابيا يقول ذهبت إلى مسجد الرسول وسلمت عليه بنبي وسلمت على الوقود عشر هذه قال يا خير من بدون رقاع أعظمه وقال من بدون يا خير من بدون رقاع أعظمه فيه العفاف وفيه من جود والكرم نفسي إلى لآخر خمسة ساكن إلى آخره يقول لي فيه العفاف وفيه الكرم أجبني واستغربني جد جميل. قال فلما استيقظ جاء ابن يا رسول الله أن قال كذا كذا يعني أن استغفر له. فسافر عبد الهادي الصالح ممكن وكان هذه رؤية بالإسناد هي من طريق محمد بن حمد الميلادي وهو كذاب. ثم أيضا نأخذ من المنام أعرابي وهو مجهول لا يرى وإسنادها أيضا لا يصح هذه وجودها تحرمها. وقد جرى مسألة منامية واستفتى عدد من العلماء وهي رجل رأى في النوم قال سأل العلماء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لي إنك إلى محل كذا تجد لي كنزا فقله ولا أقوم سألك فيه. قال فذهبت ووجدت المال كما كان فهل علي في الخمس؟ أفتى بعضهم قال نعم لم أعرف لأن الرسول رأى النور فكأنما رأى في الأقرار ولأنك وجدت المال كما كان. فسأل ابن عبد السلام قال لا الخمس واجب عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وزن بكاس الخمس. وهذه الرواية قال لنا هذا حديث ثابت الصحيحين فلا نوت الحديث ثابت صحيح مجرد رؤيا منام غاية ما نقول بحديث في منام حسن هذا إيه لكن لا نوت سنة صحيحة ثابتة من واقع العلم بمجرد رؤيا منام فأقر منها. فكذلك هنا فكيف نوت ما عليه الصحابة رضي الله عنهم بإجماع لرؤيا بدوي وبإسناد النبي لكن قد تكون حافظ بن كثير ساقها بتفسيره ولم يردها ولم يعدها بل نقلها عن بعض كتب الشافعية. نقول صحيح ابن كثير نقلها ولا يلزم انه نقلها مرتضيا لا بل نعرف ابن كثير محقق الا ان ذكر في تفسيره في مقدمه التفسير قال انا اذكر الخلاف قد اذكر في تفسير الخلاف وتارة الموجة وتارة أذكر الخلاف وأشكر عملا بدليل أن الله ذكر الخلاف وصحة ثم ذكر قوله تعالى في سورة بشأن أصحاب وكلمهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلمهم ويقولون خمسة وسادسهم وسادسهم كلمهم ويقول سبعة ولا منهم كلمهم أقول لي أعلم بعدة ما يعلمه إلا كريم. قال ما أو ذكر الخلاف ولم يبين قال قل ربي أعلم بعدة يقول قد أذكر الخلاف لم يبين لأمر رأى فيمكن أن يكون هذا من هذا القبيل مثلا أنا هو الله دليل آية ثم أظهر عنها ترى مثلا نقل من مطلب فلا قلت يغلق كما يغلق غيره والله اعلم.
معكم شيخ في موجودة النسخ المخطوطة ايش هي؟ قصة النسخ المخطوطة
موجودة المطبوعة والظاهر انها موجودة النسخ المخطوطة استعرت نسخة مخطوطة مكتوبة الشيخ محمد بن عبد الله بن طالب لأوج الأمر وأوجه هو عنده نسخة خطية موجودة مخطوطة لكن عليها تعليم على نجم من الصاد الممكن جدا مسلم على بالعمل الشارف هذا وذكر ربا ولا نفسه السنة
لا ما يجوز. لا ما يجوز. طول عمره لا يريد أن يتوب توبة، هو يتمنى يتوب يود أن لو سمح
له. لا لا ما يصير صوت أكبر، ما يصير صوت أكبر، لكن يصير صوت كبير، لأن الطاغوت قد حكم بغير ما أنزل الله، لكن يمكن حكم بغير ما أنزل الله.
كان
قادر على إجالتها داخل، لكن نعرف بصورة معدومة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا ذكر ابن القيم وغيرها ونقل عن عباس أن المراد هنا كفر دون أما يعني غير مسلم من المسلمين، مع أن جاءت على صفة التعليم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال إنه على كفر دون
وكان مقرا لها يعني
أفضل أن الله وكان مقرا لها مكتب لها راضي وأنها أحسن من القرآن والسنة. لا لا ما بشكل أن ربنا إذا كان يرى أن يستحسن أحسن من القرآن والسنة
لا لا يكون يعني حالة تقوم على هذا ولا يكون لا
يحتج يعني ما في عدم سوى قد يكون لعجل فهو وإن كان مبين أجل بس يخج عن الكفر الأكبر أكبر من الله ولا ما ما نكلم لا
الكفر
الأكبر
لا يحتاج
لا كفر الأكبر لا الآية ومن يحكم عند الله ولا تنفعون كفر بيركض على قول ابن عباس، لكن إما إذا كان يستحسن وأنها أحسن من القرآن والسنة فلا شك أن يكون أكثر. هذا الدليل على أحسن
قد يقال الله عنك لولا أن يستحسن ولا ما قال الله طول عمرك لولا يستحسن.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. معنى الآية أولا صار مصنف من هذه الترجمة هذا هو إيش عربه؟ ثانيا وشبه مناسبة ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة قبلها، فإن الترجمة التي قبلها باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. الترجمة الأولى أراد المصنف بها أنه لا يجوز لك أن تقبل قول أي عالم ولا قول أي أمير بالتحليل والتحريم إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك لا يجوز لك أن تقبل. أمتى قبلت أقوالهم بالحلال والحرام بناء على أقوالهم فقد اتخذتهم أربابا من دون الله، كما في قوله تعالى في مقام ذم الله النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وتقدم معنى ذلك وتقدم معنى التقليد، إذا كان الإنسان لم يكن من أهل العلم العامة ولا يستطيع أن يصل إلى معرفة الأدلة وما كان له من سبيل إلا أن يسأل أهل العلم، فإذا سألهم بالحلال والحرام وقد أخذ بأقوال هل يكون قد اتخذهم أربابا من دون الله كما تعطيه الترجمة السابقة؟ نقول لك لا، هذا الذي يقبل قول الغير بلا دليل ولا حجة. أما العامي الذي لم يكن من أهل النظر وليس هو من أهل الاستدلال ولا أنه يعرف القرآن والسنة عليه أن يقلد من يعتقد أنه عالم بذلك وأنه ثقة بدينه وفهمه، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم السائل لهذا العالم هو يعتقد أنه يخبره عن الشرع لا يخبره من عنديات ومن قبل نفسه، فمتى نظر هذا العام جاء يسألك ويعتقد أنك تخبره بشرع الله ودينه لا أنه يعتقد أنك أنت الذي تحلل وتحرم من قبل نفسه، قل لم يتخذك ربا من دون الله ولا تتناوله الترجمة، لأنه يسألك عن حكم الله وأما أحل الله وحرم لعدم معرفتي وعدم قدرتي على الاهتداء، فأنت تخبره لا من قبل نفسه. وهذه الترجمة كأنها مخصصة للترجمة قبلها، كأن مباب من أطاع العلماء والأمراء، يعني كأن المعنى ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليك أن تتبعه، لأن هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله قبول ما جاء به الرسول قولا وعملا واعتقادا والتحاكم إلى ما جاء به الرسول. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه المناقضة ومنافات، كيف يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل الله على رسوله ومع هذا يفضلون التحاكم إلى غيره، فأفعالهم تخالف أقوالهم. لفظ ألم تر إلى الذين يزعمون، التعديل يزعمون يدل على أنهم كذبة لم يكونوا مؤمنين بالله ولا بما أنزل على رسوله، لأنه قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، زعموا لا حقيقة له. إذا كانوا صادقين أنهم مؤمنون بما أنزل الله على رسوله لتحاكموا إليه من غير أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فتحاكموا إلى الطاغوت يكذبهم أنهم يكذبهم بدعواهم حيث زعموا أنهم يؤمنون بما أنزل الله على رسوله. بهذا يتضح أن الإيمان ليس هو مجرد نطق باللسان فهم ولا يعتقد، ولا مجرد أيضا الاعتقاد أيضا، بل لا بد أن ينضاف إلى ذلك العمل. فهؤلاء أبطلوا إيمانهم بما أنزل الله لأجل تحاكمهم إلى الطاغوت. أتقول هل هنا دليل يدل على أن الفعل من الإيمان؟ نقول لك نعم، أولا هذه الآية تدل على أن متى تحاكموا إلى غير الله إلى غير كتاب الله فهم ليسوا بمؤمنين بكتاب الله بدليل الآية. ودليل آخر في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أمر بذبح ولده وفي ذبح كبده، قال الله تعالى فلما بلغ معه الشهي يعني ابنه، قال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وأن تعرف أن رؤيا الأنبياء وحي. ماذا ترى؟ فلما بلغ معه الشاعر قال يا بني إني أرى في المنام هذا نطق إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين هذا فعل، ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وشوف الدلالة من هذه الآية، قل قد صدقت. ما كان إبراهيم مصدقا للرؤيا ولا أثنى الله على إبراهيم بمجرد قوله إني أرى في المنام أني أذبحه، ولا أثنى عليه بقوله فلما تله فلما برم عشق قال يا بني فلما تم صديقني إن شاء الله من الصابرين فلما أثنى وتله بجريده قال قد صدقت رؤيا، فلم يكن مصدقا للرؤيا إلا بعد قبل أن يفعل لن يكون مصدقا للرؤيا، ولن يثني الله عليه ويجعله من المحسنين إلا بعد أن فعل أن صدقت. نستفيد من هذا أن الإيمان لا بد من عمل الجوارح، وهؤلاء الذين زعموا أنهم مؤمنون بما أنزل الله تحاكموا إلى الطاغوت ترى أنهم ليسوا مؤمنين بكلام لأنهم لم يصدقوا قولهم بفعلهم، وهذا واضح. من أجل هذا قال أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا بد من القول ولا بد من العمل ولا بد من الاعتقاد. فالله لم يثني على إبراهيم إلا بعد أن عمل لأنه قال واعتقد، ولكن بعد أن عمل بعد أن عمل بقوله قال الله صدقت الرؤيا. فكذلك من قال أنا مؤمن بما أنزل الله مؤمن برسول الله مؤمن بما جاءت به الرسل ولكنه يخالف ذلك ويحكم القوانين الوضعية بدلا من الشريعة الإسلامية أصبح إيمانه بما أنزل الله مجرد زعم لا حقيقة له، وبطلت شهادته أن محمد رسول الله إذا كان يعتقد أن تحاكم إلى غير الله إلى غير كتاب الله أفضل وأنفع. أما إن كان عن شهوة ما اعتقاده أنما جاءت برسول خير وأنفع فهذا معلوم، وقد قال الله تعالى فإنهم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قسم الأمر إلى قسمين لا فارق لهما، إما الاستجابة للرسول أو اتباع الهوى، ما هنا شيء ذلك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فمجرد إرادتهم تحاكم إلى الطاغوت نفى حقيقة إيمانهم بما أنزل الله، وعبر الله عنه بقوله يزعمون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بل وهنا واو الحال، أي والحال أنهم مأمورون بالكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإن الكبرى فإن الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله متنافيان، لا يمكن أن تكون مؤمنا بالله ومؤمنا بالطاغوت أبدا، بل هما متنافيان. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، دلت الآية على أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله هو من إرادة الشيطان ومن محبة الشيطان ودعوة الشيطان إليه، ودلت الآية على أن التحاكم إلى غير القرآن والسنة أنه تحاكم أنه ضلال ويريد الشيطان أن يضله، دل على أنه ضلال، ودلت الآية على أن هذا الضلال مؤكد بالمعنى، والآية أكدت الضلال بالمصدر من ماد على أنه ضلال واضح، ثم وصف ذلك الضلال بالبعد يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالآية انتظمت أمور، أولا أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة وأن شهادة محمد رسول الله أنهما متلازمة، لهذا قال الاثنين ركن، والركن الأول من أركان الإسلام كما في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
لماذا ينوع من الثلاث؟ ثانيا دل على ان من لازم شهاده ان محمد رسول الله الايمان بما جاء به الرسول قولا وعملا واعتقادا. ثالثا دل على ان مجرد النطق بانه مؤمن بما انزل الله مع مجيئه بما يناقض ذلك انه ليس بمؤمن، ما هو الا مجرد شعر. رابعا دلت الآية على ان كل ما عدا الكتاب والسنة فلتحاكموا اليه مما عدا القرآن والسنة وطاغوت مهما كانت الحالة من جن من رجل من اي شخص، لان الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. خامسا دلت الآية على أن المؤمنين مأمورون بالكفر بالطواغيت والإيمان بالله، وأن الإيمان بالطواغيت والإيمان بالله متنابيان لا يمكن وجودهما، بل من آمن بالطاغوت فإنه لم يكن مؤمنا بما أنزل الله، ومن آمن بما أنزل الله حقيقة لم يكن مؤمنا بالطاغوت. والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. سادسا دلت الآية على أننا مأمورون بأن نكفر بكل ما عدا القرآن والسنة من قوانين ومما يجمعه الرجال وينظمون من كناشة الأفهام وزبالة الآراء ونحادة الأفكار، وأن ذلك داخل في قوله تعالى أي هذه القوانين الرغية المجموعة من كناشة الآراء وزبالة الأفهام ونحادة الأفكار مما لم يدل عليه دليل عندما تتأمل هذه الآية، وهي قوله تعالى في سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سابعا دلت الآية على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ومن إغادة الشيطان ومحبة الشيطان له، وأن الشيطان يدعو إلى ذلك. ثامنا دل على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة مع كونه من إرادة الشيطان أنه ضلال وبعد عن الحق. ثم أيضا أكد هذا الضلال بالمصدر أن يضلهم ضلالا، ثم أكد هذا المصدر بوصفه بالبعد أنه بعيد عن الله. ثم تأمل قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه ملعنين أن قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيب الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما من يقول سمعنا وعصينا أو يقول ندعو إلى الله وإلى رسوله ونقبل حكم الله وحكم رسوله ونحن متمسكون بالشريعة الإسلامية لكن أفعالهم تخالف ذلك فهذا مجرد زعم لا حقيقة له، وهذا والتحاكم إلى الطاغوت شاءوا أم أبوا والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
تقديم لنا من تعالى ورسائل إلى ما عند القوم إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وكيف هي أصابتهم مصيبة لما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تقدم لنا أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ينادي الإيمان، فإذا زعموا أنهم مؤمنون نختبر إيمانهم بأفعالهم، فإذا كانت أفعالهم بأن تحاكموا إلى الطواغيت أو تحاكموا إلى القوانين الوضعية دل على انتفاء الإيمان منهم بما أنزل الله على رسوله، هذا هو المعنى. ثم هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يمل لهم ضلالا بعيدا. ثم هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يمل لهم ضلالا بعيدا. قلنا بما تقدم أن الآية أولا دلت على أنهم ليسوا بالمؤمنين بما أنزل الله على رسوله من القرآن حيث تحاكموا إلى أهل الكتاب والسنة. ثانيا تقدم أن قلنا أن هذا هو تحاكم إلى الطاغوت شاءوا أم أبوا. ثالثا تقدم أن قلنا أن الآية تدل على أنهم مأمورون بالكفر به ولم يفعلوا. رابعا تقدم أن هذا من إرادة الشيطان. خامسا تقدم أن هذا ولاء وهو التحاكم إلى غير القرآن والسنة. سادسا تقدم أن هذا الضلال قد أكد بالمصدر مما يدل على الاهتمام به وأنه وصف بالبعد ضلالا بعيدا. هذه الآية بعدها وإذا قيل لهم مبينة لحالة المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني بأن نحكم كتاب الله ونحكم سنة رسول الله في السماء والفروج والأموال. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بما أنهم يعرفون ويأبون التحاكم إلى القرآن والسنة مستبدلين بهما ما يتحاكمون إليه إلى القوانين الوضعية أو الأنظمة التي وضعها بعض الرجال من فرنسا وغيرهم، وأولهم جنكيز خان كما يأتي عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآية تدل على أنهم حينئذ منافقون شاءوا أم أبوا. وقول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إيش معنى يصدون؟ نقول معناها يعرضون. قد تقول يصدون يعني بمعنى يمنعون غيرهم، نقول لا، بل الآية في أنفسهم. فإذا كانوا هم بأنفسهم يعرضون عن التحاكم فلا أن يمنعوا غيرهم أشد، منعهم بغيرهم أشد وأشد. وهذا من باب التوجيه بالأدنى على الأعلى. ولهذا صد هنا فعل لازم لأن المصدر جاء يصدون عنك صدودا، فلو كان متعجب معنا صد غيره لكان صدا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدا، لو كان متعدد صار مصدر صدا، ولما جاء بجر صدودا دل على انه لازم. ومعنى اللازم يعني فاذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يعرضون عنك اعراضا، وليس المراد رايت المنافقين يمنعون عن التحاكم الى كتاب الله من كنا عرضها، لا، بل إعراضهم بأنفسهم كانوا في نفاقهم ولو لم يصدوا غيرهم بمعنى يمنعوا غيرهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لا أقوم على المعنى. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بمعنى وقع عليهم شيء من أقدار الله سبحانه وتعالى جاءوك يحلفون بالله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الإحسان وحفظ الحقوق، وما أردنا إلا التوفيق بين هذا وذاك، والله يعلم قصدنا إنما الأعمال بالنيات. فلا تلتفت إلى شهادة قومهم ماما ألفوا وماما ادعوا من إرادة الإحسان والتوفيق، لا، ما دام أنهم رضوا بالتحاكم إلى غير القرآن والسنة، آدمين عن القرآن والسنة، لا تلتفت إلى قولهم وأيمانهم وأن غضبهم الخير وأن قصدهم ارتكاب أدنى المفسدتين لتوفيق أعلاهما، وأنهم يريدون الإحسان وحفظ حقوق الناس، أو يريدون أن لا يقعوا بما هو أكبر من ذلك، أو ما أشبه ذلك من التأليلات الفاسدة. بهذا نعرف أن المفتي إذا ينبغي له أن يفتي على قوم من حين يسمع كلام المشركين ويقول أنا قصدي كذا، أنا غرضي كذا، لا تلتفت إليه مع أول باركة تبرك لك، بل انظر في الحقائق، انظر في المسميات، انظر في ما سيؤول إليه الأمر، انظر في النتائج والعواقب. ألا ينبغي للمفتي أن يقول يفتي من أفتى بناء على عباراته وزخرفته؟ لا، كما في هذه الآية، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذه الآية كالآية الأخرى ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. كل يدعو الصلاة، كل يدعي إرادة الخير، كل يريد أن يريد حفظ الحقوق، كل يريد الإحسان والتوفيق، كل يريد المصلحة العامة، لكن عند الميزان لا تلتفت إلى زخارفهم وعباراتهم، عند الميزان تزن بأقوال الناس وأعمالهم، ولا تغتر بما يقولون من إرادة الخير ومن إرادة حفظ الحقوق ومن إرادة درء المفاسد. كل العبارات لا بأس بها، لكن هل تنطبق ولا لا؟ لا تنطبق. عندك ميزان اختم هذا العمل، هل هو موافق للشريعة؟ فيه الخير وفيه المصلحة. هل هو مخالف للشريعة؟ فيه الشر والبلاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فكذا إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أي بسبب تحاكمهم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدوا بشيء من المصائب جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بتحاكمنا إلى غير رسول الله إن أردنا إلا الإحسان لأجل الدين ولأجل حفظ الدين ولأجل الإسلام ولأجل أن نوظفه بالإسلام بأرض أن نعرفه الذين يا ملك وما أشبه ذلك لا تلتفت إلى هذا إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقه من أجل هذه الآية وآيات أخرى مثل قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ومثل قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ومثل قوله أرحم الجاهلية يقول ومثل قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومثل قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون والآيات هذا كثيرة من هذا نأخذ مسألة هامة ونستنبطها من هذا وهي ما يفعله بعض الولاة أو بعض الرؤساء أو بعض رؤساء الدول المنتسبة إلى الإسلام يقولون نريد خير وهذه سياسة مصلحة ماذا تقول لهم؟ تقول لهم عن السياسة وإن زعمتم أنها سياسة فعندنا ميزان سياستكم طيب ما هذا الميزان والقرآن والسنة طيب اشرح لنا السياسة في القرآن والسنة لأنهم يزعمون أن هذه سياسة مثلا يتحاكمون إلى قوانين هذه سياسة أو أنهم يخالطون النصارى مع المسلمين في المدارس والتعليم ويقولون هذه سياسة أو يقولون يبتلعوا الأذان وأصوات الكنائس هذه سياسة ولأجل المصلحة أو أنهم يقولون أي مسألة تخالف القرآن والسنة سنكون بها مسألة السياسة قل لهم السياسة ثلاثة أقسام سياسة شيطانية فرعونية إبليسية وهي ما خالف القرآن والسنة مثل هذه الآية فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوا فيعذرون بالله إن أردنا لما قدمت أيديهم ثم جاءوا فيعذرون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا سياسة إلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض للتحاكم إلى غير القرآن والسنة أو بارتكاب أمر خالف الشريعة لا تفسدوا في الأرض لأن صلاح العباد وصلاح الأرض باتباع الشريعة قالوا إنما نحن مصلحون هذه سياسة قال الله على أنهم هم مصلحون هذه سياسة الشيطانية الفرعونية وهي سياسة فرعون سواء بسواء أيضا يقول أنا ربكم الأعلى ويقول في سياسته يا قوم وقوم يا قوم لكم من كل مظاهر قوم من آل فرعون يا قوم لهم قوم من يصوم بس الله إن كان قال فرعون قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال فرعون ما أهديكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يقول هذا الرئيس بمخالفة الفرسنة والسنة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أنا أعرف منكم بالسياسة أعرف منكم بالرشد أعرف منكم بما يصلح الأمة من أجل من أسباب ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل البشر رد عليه القرآن في موضع آخر وما أمر فرعون برشيد وأي رشد إلا هذا القائل أنا ربكم الأعلى والمخالف لما أمر الله به ورسوله موسى السياسة الثانية سياسة جاهزة مباحة وهي ما لم تخالف نصا في كتاب الرسول لا تصدق فسياسة الملوك والسلاطين لرعاياهم على أن لا تخالف قرآنا أو سنة. مثل سياسة الرسول كان إذا همت بغزوة ضر إليها عندما يذهب إلى الشمال يسأل عن الجهة الجنوبية عن غوارها
وطبقة يقولون
أن الآية ظلمنا بظلم وأنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ظلمنا بظلم وأنفسهم جاءوك يعني في حياتك وجاءوا قبرك يعني بعد وفاتك لأن الآية عام جاءوك فمجيده بعد وفاتك قالوا مثل مجيده في حياته هذا بجعنون وقيل لهم ما الدليل.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209-0209 رقم الناسوخ هو 209-209-2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.